بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان وصايا لمن أدرك رمضان، ألقاها فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي حفظه الله تعالى يوم الأحد 27 من شهر شعبان عام 44,400 هجرية بجامع نجد بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، حياكم الله يا أحبة في هذا المجلس الطيب المبارك في بيت من بيوت الله عز وجل. وفي بداية هذه الكلمة أو هذه المحاضرة، أتقدم بالشكر لجمعية محافظة بحرة وعلى من تسبب في هذه المحاضرة، فأسأل الله أن يكتب له الأجر وأن يجزيه خير الجزاء. وهذه الكلمة أو المحاضرة كما سمعتم أو قرأتم وهي وصايا لمن أدرك رمضان. أحبتي في الله، إن من نعم الله علينا، بل هي من نعمه الكبرى، حيث أو نقول أن يسلمنا الله عز وجل ويعافينا وأن يبلغنا شهر رمضان وأن يعيننا على قيامه، فإن هذه نعمة عظيمة بل وفضل كبير لمن وفق لذلك. لماذا؟ لأن هذا الشهر وهو شهر الصيام، شهر رمضان، هو من أسباب المغفرة من الذنوب، ومن أسباب المغفرة من الذنوب، بل هو من أسباب العتق من النيران. وكذلك من بلغه الله هذا الشهر بأن مد من أجله حتى أدرك هذه الأيام وهذه الليالي، فقد تكرم الله عز وجل عليه، بل قد خصه الله عز وجل مما حرم به غيره. فإن أناس كانوا معنا في الأعوام الماضية وكانوا يمنون النفس بأن يلحقوا هذا الشهر ويتمنون ذلك، ولكن قد وافتهم المنية وكتب الأجل وذهبوا من هذه الدنيا. فمن بقي إلى أن دخل عليه الشهر فليحمد الله عز وجل وليشكره، فإنها نعمة تستحق الشكر، وهذه نعم عظيمة من الله عز وجل. فشهر رمضان شهر الخير، فمن أدرك الشهر ولم يفز بالجنات فقد خاب وخسر، والله إنه من أعظم الخسران أن يبلغك الله عز وجل هذا الشهر وتخسر ولا تفوز بالجنات. ففي الحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر فقال آمين 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 3 مرات. فلما نزل من على المنبر سئل عن ذلك فقال صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل فقال رغم أنف امرئ أدرك رمضان فلم يغفر له، قل آمين، فقلت آمين. أي خاب وخسر من أدرك رمضان ولم يفز، أي ولسق أنفه بالتراب. كل من أدرك شهر رمضان فكسل عن العبادة ولم يجتهد ولم يشمر حتى انتهى هذا الشهر. رمضان يا أحبة هو شهر الطاعات، وهو شهر العبادات، شهر فضله الله عز وجل على سائر الشهور، شهر أختصه الله عز وجل بتنزيل القرآن. قال الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أحبتي في الله، هذا الشهر شهر رمضان على المسلم أن يستقبله بالفرح والسرور، على المسلم أن يستقبله بالفرح والسرور والاغتباط والشكر، لأن الله بلغه هذا الشهر وحرم منه غيره من الناس. والمؤمن يا أحبة يفرح بطاعة الله عز وجل وبأداء الفرائض. لماذا؟ لأنه يعلم أن هذه الأعمال سبب لنجاته يوم القيامة من نار جهنم والفوز بالجنة. فكل مؤمن، بل على كل مؤمن أن يفرح بدخول هذا الشهر كما فرح به النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون باعث فرحه بما يشرع فيه من فريضة الصيام وفضيلة القيام وقراءة القرآن وتنوع البذل والإحسان. وقد كان حبيبكم صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه فيقول: قد جاءكم رمضان، شهر مبارك، افترض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه الشياطين، فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بشر أصحابه ببركة رمضان، والبركة هي النماء والزيادة. ومما يدل على أن الطاعات تزداد في رمضان لأن الله عز وجل يقول في الحديث القدسي: الصوم لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وأكله وشربه من أجلي. كيف لا يفرحون بهذا الشهر المبارك، وهو يرفع فيه أعلى ويرفع فيه العبد أعلى الدرجات يوم القيامة، فإن الأعمال فيه فاضلة بإذن الله عز وجل. كيف لا يفرح المسلم بهذا الشهر وهو يعلم أن الصيام يثقل الميزان يوم القيامة؟ فالله عز وجل يقول: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. كيف لا يفرح المؤمن بهذا الشهر وهو شهر القرآن؟ فالصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي، إني منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. فيشفعان فيه، حسنه الألباني. كيف لا يفرح المؤمن بهذا الشهر وفيه يعتق الله من النار في كل ليلة من هذا الشهر؟ في كل ليلة من ليالي رمضان يعتق الله عز وجل أناس من نار جهنم، وذلك كل ليلة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله عند كل فطر عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة. اللهم بلغنا رمضان، واجعلنا ممن يصومه إيماناً واحتساباً. أحبتي في الله، هذه بعض الوصايا لنفسي أولاً، ثم لإخواني ثانياً، لعلها تشحذ الهمم في نفوسنا فنشتاق لرمضان ونفرح لقدومه، وقد قال بعض السلف: ومن لم يعرف ثواب الأعمال ثقلت عليه في جميع الأحوال. الوصية الأولى: أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل والتعاون على البر والتقوى، كما أمركم ربكم فقال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وأن تعتصموا بحبل الله ولا تتفرقوا في صومكم، فكفى من الفرقة ما هو موجود. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: فصوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، أي أن المسلمين يجتمعون في دخول الشهر فيصومون على رؤية الهلال، ولا نحتاج إلى اختلاف وتفرق، فالأصل الصوم على رؤية هلال رمضان، والفطر كذلك على رؤية هلال شوال. فالمتقي من اتقى الله عز وجل وقاه من وساوس الشيطان، كما قال الله عز وجل: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وأكرم الناس عند الله المتقين، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، والجنة لا يرثها إلا المتقي، تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. إذن علينا بتقوى الله عز وجل وبفعل ما أمر الله عز وجل به واجتناب ما نهاه الله عز وجل، فإن الله يحصي علينا الأعمال، فإن الله يحصي علينا الأعمال، وهناك كتب يكتبون. ننساها في الدنيا، ننساها في الدنيا، لكن إذا قامت القيامة وأتى الحساب ونشرت الصحف ووضع الميزان نتذكر هذه الأعمال، بل نراها ثم توزن لنا في هذه الموازين، نسأل الله السلامة. الوصية الثانية: إخلاص العمل لله عز وجل. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، وكما قال الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فهو العمل الصالح لا بد له من نية صالحة، فالله عز وجل قال: أيكم أحسن ماذا عملا، ما قال أكثر، لا يريد منا الكثرة، لكن يريد منا أن يكون العمل خالصا لوجهه الكريم أولا، ثم يكون صوابا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الفضيل بن عياض رحمه الله معلقا على هذه الآية في بيان معنى أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه. قالوا: يا أبا علي، ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا لله عز وجل صوابا ومتابعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإن من أعظم ثمرات الإخلاص صحة الاعتقاد وقبول العمل والدخول في جنته ورضوانه، فالله عز وجل قد رضي على أهل بيعة الرضوان: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم، فعلم ما في ماذا؟ ما في قلوبهم من الإخلاص. فإن الإخلاص يكون أين؟ يكون في القلب. لا أصلي إلا لله، ولا أصوم إلا لله، ولا أتصدق إلا لله، ولا أقرأ القرآن إلا لله. هذا هو الإخلاص، هذا هو الإخلاص. لا تجعل لأحد حظ في العبادات، فإن يوم القيامة يرد كل عمل فيه إشراك مع الله عز وجل فيه. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك معي غيري تركته وماذا؟ وشركه. الله عز وجل لا يريد منك إلا أن يكون العمل خالصا لوجهه الكريم أولا، ثم يكون هذا العمل مثل ما عمله النبي صلى الله عليه وسلم. فالصوم عبادة، فالصوم ماذا؟ عبادة لله عز وجل. ولكل عبادة لا بد لها من شرطين، الإخلاص وماذا؟ والمتابعة. الإخلاص لله، لا نعلم الفلان مخلص أو فلان غير مخلص، نسأل الله السلامة وأن يسترنا في الآخرة كما سترنا في الدنيا. لكن المتابعة نعرفها، هل عملك هذا متابع للنبي صلى الله عليه وسلم أو لا؟ إذا أردت أن تصوم فصم مثل النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أردت أن تصلي فصلي مثل النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الصيام هو بينك وبين ربك، فإن الناس لا يعلمون هل أنت صائم أو لا. قد تنفرد بنفسك في بيتك لا يسكن معك أحد، ومع ذلك لا تشرب ولا تأكل، هذا إخلاص. كم من إنسان يسكن في بيته لا يراه أحد، إن أكل لا يراه أحد، وإن شرب لا يراه أحد، لكنه ماذا؟ الإخلاص ومراقبة الله عز وجل في هذه الأعمال. أنت عندما تأتي تصلي فإنك تأتي على وضوء من بيتك، هل أحد يعلم أنك توضأت أو لا؟ ما أحد يعلم، لكنه الإخلاص، لكنه مراقبة الله عز وجل. ولهذا راقب الله عز وجل في كل عملك، ولا يكن الله أهون الناظرين إليك عندما تختلي بنفسك. اتق الله، اتق الله، فإن بعض الناس إذا خلا بمحارم الله عز وجل فعلها. وإذا كان أمام الناس لا يرى إلا فاضل ولا يرى إلا كريم، ولكنه إذا ذهب إلى بيته وخلى مع جهازه فإنه يرى ما حرم الله ويسمع ما حرم الله، وهذه والله مصيبة، وهذه والله مصيبة. أنت لا تدري متى تموت، لا تدري متى تموت، فقد تموت وأنت على معصية، وإن الموت يأتيك مفاجئا، لا يقول لك سآتيك غدا أو سآتيك بعد ساعة. ووالله لو كان الناس يعلمون متى يموتون لعبدوا الله عز وجل ولا خرجوا من بيوته، ولكنهم لا يعلمون، وغرتهم الدنيا والأماني وهذه الأعمال، وينسى 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 ويعيش في حلم. فإن هذه الدنيا إنما هي حلم، ومتى يقوم ومتى يفيق منها؟ يفيق إذا كان في قبره، وإذا أيقظاه منكر ونكير، فعندما يأتيانه في القبر فيقعدانه هنا يقوم، وهنا يتذكر أنه كان في حلم والآن قد وقع في الحقيقة. فوالله ما لك إلا ما قدمت. فالله عز وجل قد أحصى هذه الأعمال علينا، وكتبتها الملائكة، وسنلقاها يوم القيامة، نسأل الله السلامة. فعلينا يا أحبة أن نبدأ هذا الشهر إن وفقنا الله عز وجل له، أن نبدأه بنية صادقة خالصة وعزيمة قوية على الخير. فكم من عبد نوى الخير فبلغه الله أجره ولم يعمل به بسبب العذر من مرض وغير. كم من شخص أراد أن يصوم وأراد أن يقوم الليل وأراد أن يقرأ القرآن لكن عجز بسبب مرض، قد يكون مرضا شديدا فأعجزه عن الصيام وعن القيام وعن قراءة القرآن، فإنه بإذن الله يكتب له الأجر، يكتب له الأجر، لأنه نوى النية، النية الصالحة. فالإنسان إذا قصر وفرط في جنب الله ويقول بلسان حاله ومقال يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، لما ننتظر إلى أن نقول هذه الكلمة؟ فإننا الآن في فرصة، وإننا الآن في حياة، فاللبيب والعاقل من استفاد من هذه الحياة؟ فإنما هي أعمار، والأعمار بيد الله عز وجل. يا أحبة، يقول حبيبكم صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. نخطئ ونخطئ ونذنب ونعصي الله عز وجل، فمن منا معصوم؟ لكن من وفقه الله عز وجل للخير فإنه يتوب. إن عصى الله ارجع وتب، إن أخطأت ارجع وتب. واعلموا يا عباد الله أن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، وينادي عباده فيقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. التوبة يا عباد الله واجبة في كل وقت وفي كل حين، لكن إن وفقك الله وقدم هذا الشهر وأنت على قيد الحياة فبادر بالتوبة إلى الله عز وجل، وافتح صفحة جديدة مع الأعمال الصالحة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى الله، فإني أتوب في اليوم إليه 100 مرة. والتوبة أن نرجع إلى الله من كل الذنوب والسيئات، فعلينا أن نتوب إلى الله عز وجل. وقال الحسن البصري عن التوبة: هي أن يكون العبد نادما على ما مضى، هي أن يكون العبد نادما على ما مضى، مجمعا على ألا يعود فيه. وقال الكلبي: أن يستغفر باللسان ويندم بالقلب ويمسك بالبدن. وقال سعيد بن المسيب: توبة نصوحة تنصحون بها أنفسكم. وقال القرضي: التوبة النصوح يجمعها 4 أشياء: الاستغفار باللسان، اكثر من الاستغفار، وإقلاع بالأبدان، إياك أن تأتي بالمعاصي بالجوارح، وإضمار ترك العود إلى الذنوب بالجنان، ومهاجرة سيء الخلان. نعم، لا تجد إنسان يضيع في هذه الدنيا بالمعاصي والسيئات إلا وتجد أن هناك سبب من الأسباب هو صديق السوء، هو صديق السوء. كيف تريد أن تكون من الصالحين وصديقك صديق سوء؟ كيف تريد أن تكون من المحسنين وصديقك صديق سوء؟ لا يأتي هذا. كيف تريد أن تكون من المصلين وصديقك صديق سوء؟ لا يدخل المسجد، وإذا ذهبت معه في مركبته إلى مكان وأذن المؤذن تقول له: نريد أن نصلي، لا يقف بك لأنه لا يصلي. ماذا تريد من هذا؟ ماذا تريد منه؟ تريده أن يسحبك معه إلى نار جهنم؟ فعلينا أن نختار الصديق الصالح، حتى إن كان من الصالحين وأذن له أن يشفع يوم القيامة فيشفع في أخيه. كذلك علينا بالتوبة من الشرك ومن الذنوب، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الوصية الرابعة: إن من نعمة الله علينا أن يسر لنا وسهل لنا بلوغ هذا الشهر إن بلغنا إياه، ونسأله أن يعيننا على صيامه وقيامه، وأن يعيننا على التقرب إليه بأنواع الطاعات. علينا إن أدركنا هذا الشهر أن نسارع فيه بالطاعات، وأن نتنافس فيه بكل ما يقرب إلى الله عز وجل. نحن مأمورون بالمسارعة إلى الخير، فينبغي علينا يا أحبة أن نجعل هذا الشهر مضماراً نتسابق فيه إلى الطاعات وإلى مرضات الله عز وجل. فمن سبق فيه فقد فاز، ومن تخلف عن الطاعات فإنه يؤخر وقد لا يفوز بهذا. ولهذا قال الله عز وجل: ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. سابق بالخيرات هو الذي يسارع في الخيرات، هو الذي يجتهد فيسبق غيره. لا تنظر إلى من هو أدنى منك، لا تنظر إلى من هو أدنى منك في الطاعات، انظر إلى من سبقك، انظر إلى من سبقك. لا تقول أنا أقوم الليل بثلاث ركعات أحسن من فلان يقوم بركعة واحدة، لا، انظر لمن صلى 11 ركعة، انظر إلى من صلى 13 ركعة نافسه، انظر إلى من كان يختم القرآن في شهره. فإن بعض الناس يقول: والله أنا ختمت القرآن مرة واحدة أحسن من فلان. ما لك وفلان؟ الله يسألك أنت يوم القيامة. الصحابة كانوا يتسابقون ويتنافسون، ورد عن عثمان رضي الله عنه والأثر صحيح أنه ختم القرآن في ركعة، صلى العشاء وكبر عند الكعبة الله أكبر، ولم يؤذن الفجر إلا وقد انتهى من ختم القرآن. بارك الله لهم في أوقاتهم، صدقوا الله ما عهدوا عليه، ما عهدوا الله عليه، صدقوا الله وأخلصوا مع الله. وغيره من الصحابة ثبت عنه أنه يختم في كل ليلة، وهناك من يختم في كل ثلاث، وهناك من يختم في كل سبع ليالي. فالذي لا يختم القرآن في رمضان مثله مثل الشهور الباقية، إذا ما الذي غيرك هذا الشهر؟ لم يغير فيك شيئا. فالإنسان يحرص على وقته ويحرص على طاعاته. فينبغي التنافس والمسابقة في والمبادرة إلى الأعمال الموصلة إلى الخير. علينا أن نغتنم الأزمان الشريفة والأوقات الشريفة في شهر رمضان، كذلك في الثلث الأخير من الليل، فإن الله ينزل إلى السماء الدنيا. علينا أن نغتنم الأوقات يوم الجمعة، فإن فيها ماذا؟ ساعة يستجاب فيها الدعاء. أنت صائم، اجلس من بعد العصر إلى المغرب في المسجد، ادعو الله عز وجل. قم إلى السحور في آخر الليل وصلي لك ركعتين، بما أنك أوترت مع الإمام التراويح لا توتر مرة أخرى، لا وتران في ليلة، لكن صلي ركعتين أو أربع، ادعو الله عز وجل في الثلث الأخير، فإنه من الأوقات التي يستجاب لك فيها الدعاء. علينا أن نحافظ على الصلوات الخمس جماعة مع المسلمين. بعض الناس يسهر الليل إلى صلاة الفجر ثم ينام من الفجر ولا يقوم إلا عند أذان المغرب، ما هذا الصوم؟ الصلوات يا أحبة واجبة، وصلاة الجماعة واجبة، فينبغي أن نحافظ على هذه الصلوات جماعة مع المسلمين في المساجد. لا حظ كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وفي الآية: ما سلككم في سقر، ماذا قالوا؟ لم نكن إيش؟ من المصلين. فأخبر الله عز وجل بأن تارك الصلاة من المجرمين السالكين في سقر. وما هو سقر؟ كما قال بعض أهل العلم هو واد في جهنم. فخلف من بعدهم خلف ماذا؟ أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وجاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أن غيا نهر في جهنم خبيث الطعم بعيد القعر. الوصية الخامسة: علينا يا أحبة أن نحقق قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه. إيماناً واحتساباً، هكذا ينبغي أن نصوم، نصوم إيماناً واحتساباً، لا نصوم عادةً لأن أهلنا وإخواننا وأقاربنا يصومون نحن نصوم، لا، نصوم إيماناً واحتساباً، نحتسب أن الله عز وجل سيكتب لنا الأجر من الله عز وجل، فإننا نحتسب هذه الطاعة وهذا الأداء من الله عز وجل. الوصية السادسة: المحافظة على آداب الصيام المستحبة. المحافظة على آداب الصيام المستحبة، ما هي الآداب؟ منها تعجيل الفطر وتأخير السحور. من السنة يا أحبة أن نعجل الإفطار، فإذا دخل الوقت وقت الغروب ونعرفه الآن بأذان المؤذن، إن أذن على الوقت فإنه قد دخل الإفطار، من السنة أن نعجل الإفطار، سنن الأنبياء. ومن السنة أن نؤخر السحور، كما قال ابن عباس، سأل زيد: كم كان بين سحوركم مع رسول الله وبين الصلاة؟ قال: كم؟ 50 آية، مقدار 50 آية. يقدرون الأوقات بقراءة القرآن، لأن قلوبهم معلقة بماذا؟ بالقرآن. فلما سئل كم المقدار قال: من 50 آية. وانظر كم نقرأ هذه 50، منا من يقرأها في 10 دقائق، ومنا من يقرأها في 5 دقائق، وهكذا يختلف. فالعبرة أن نؤخر السحور إلى قرب الفجر، نتسحر ثم بعد ذلك نقوم ونتوضأ ونذهب إلى الصلاة. كذلك التحلي بالرفق والصبر وعدم الغضب. ليس بأنك صائم تأخذ عذر بأنك تغضب، هذا ليس سببا. بعض الناس يقول: أنا صائم أغضب. لا، عود نفسك على الصبر، عود نفسك على الصبر، واتق الله في هذا الصوم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. فينبغي عليك أن تبتعد عن هذه الأماكن التي تتسبب في الصيام أو في قدح الصيام. الوصية السابعة: المحافظة على الأوقات واستثمار هذا الشهر لما يحبه الله ويرضاه. علينا أن نحافظ على ألسنتنا من الغيبة والنميمة، علينا أن نحافظ على أبصارنا من أن نرى ما حرمه الله، فإن بعض الناس يتساهل في رمضان من مشاهدة التلفاز. اعلموا يا عباد الله أن شياطين الإنس وشياطين الجن قد اجتمعوا على إفساد شهركم، بل إن شياطين الإنس قد دفعوا أموالاً طائلةً لإفساد شهركم. كيف ذلك؟ انظروا هذه المسلسلات يدفعون فيها أموالاً طائلة بالملايين من أجل أن تبث، متى؟ في شهر رمضان، وكأن شهر رمضان الإنسان فيه لابد أن يشاهد هذه المسلسلات أو هذه الذي يسمونها المضحكة وما أدري ماذا. لماذا؟ الإنسان يصوم من الفجر إلى غروب الشمس ويفطر، ثم يذهب يصلي المغرب، ثم يأتي ويشغل التلفاز على ما حرم الله، يسمع الموسيقى والموسيقى حرام، ينظر إلى النساء في التلفاز والنظر إلى النساء المتبرجات حرام. كيف هذا الصوم؟ الصوم ينقص، الأجر ينقص. علينا أن نستثمر هذه الأوقات. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة بأن يدع طعامه وشرابه، كما في البخاري. الله ليس بحاجة إلى صيامك إن لم تترك هذه المنهيات التي نهى الله عنها. فعلى المسلم أن يعظم حرمات الله عز وجل في هذا الشهر. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فعلينا أن نكثر الدعاء وأن نكثر من النوافل في هذا الشهر، النوافل التي تكون قبل الصلوات وبعد الصلوات. واعلم أيها الصائم أن لك دعوة مستجابة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا ترد دعوتهم، ثلاث لا ترد دعوتهم: الإمام العادل، والصائم حين يفطر، ودعوة المظلوم يرفعها فوق الغمام. والله عز وجل يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي. فلهذا ينبغي علينا أن نكثر من الدعاء بين الأذان والإقامة، كذلك في الثلث الأخير من الليل، في السجود في آخر ساعة من يوم الجمعة عند الإفطار. كذلك الصائم من وقت إمساكه إلى أن يفطر دعوته مستجابة بإذن الله عز وجل. ومن الوصايا علينا أن نعود الأطفال على الصيام، من الوصايا علينا أن نعود الأطفال على الصيام. فالصحابة كانوا يعودون أبناءهم ويدربونهم على الصيام. فعن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها أنها قالت في شأن يوم عاشوراء: فكنا نصومه بعد ونصوم صبياننا. يعلمون الأطفال للصيام، ونجعل لهم اللعبة من العهن، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذلك حتى يكون عند الإفطار. إذا بكوا من الجوع جعلوا لهم اللعبة من القطن يلعبون بها وينشغلون عن ماذا؟ عن الجوع إلى أن يؤذن. وهكذا ينبغي علينا أن نعود أطفالنا على الصيام، نعودهم مرة مرة. إن كان صغيرا لا يستطيع دعه يصوم إلى الظهر، وبعد يوم دعه يصوم إلى العصر، وشجعه واعطه من الهدايا وامدحه أمام إخوانه حتى يتعود على الصيام. كذلك يا أحبة، رمضان هو شهر الجود، فينبغي الجود بالصبر والإيثار والاحتمال والعفو في رمضان. وإن من الجود أيضا في هذا الشهر الجود بالصبر والاحتمال والعفو. وكذلك فإن الإيثار كان علامة من علامات الصالحين، وكان أثر منهم. وكان ابن عمر يشتهي طعاما أو يشتهي عنبا، فأرسل غلاما يشتري له عنبا وهو مريض. فبعد ذلك لما دخل هذا الرجل أو هذا الغلام إلى البيت بالأكل، دخل خلفه ماذا؟ مسكين. فطرق الباب، قال: من الطارق؟ قال: مسكين. قال: اعطوه، وهو يشتهيه. وأرسلوه امرأة ابن عمر، أرسلت الغلام مرة أخرى يشتري، فرآه مسكين فمشى خلفه إلى أن دخل، فطرق الباب فقال: من على الباب؟ قال: مسكين. فقال ابن عمر: اعطوه. كرم وجود من الصحابة، كيف لا وهم قد تربوا في مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم. قد يطرق الباب على الإمام أحمد مسكينا فقال: أعطوه، ما عندنا إلا رغيف. قالوا: أعطوه إياه. يقال لهم أهله، يقول الإمام أحمد، يقول لهم: ما عندنا أكل، ما عندنا إلا ماذا؟ إلا رغيف واحد. هذا من شدة الفقر، فيقول: أعطوه. ونحن اليوم في نعمة والله، فإن الإنسان قد يفطر اليوم فطوراً لا يفطر مثله غداً، وقد يتغدى بغداء لا يتغدى مثله غدا. فكل يوم أصناف من الأكل ومن الشرب، وهذه نعمة الحمد لله. لكن قد يقف المسكين على الباب لا نعطيه شيء. وأشد من ذلك أن نرى بقايا الأكل مرمي عند النفايات، وهذه والله مصيبة. اكرموا نعمة الله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة، فإن النعم إذا ذهبت لا تعود، النعمة إذا ذهبت لا تعود. ولهذا بعض الناس يتساهل في هذا الأمر، فإنهم يبقون الأكل ويرمونه في النفايات، ليس بهذه النعمة، ليس هذا شكر للنعمة. كل ما بقي منه ضعه في الثلاجة وكله مرة أخرى، إن لم تأكله اعطي المساكين، إن لم تأكله اعطي هذه الحيوانات وهذه الدواب، فإن لك فيها أجر. كذلك قد نرى أهل الفساد وشياطين الإنس ينشطون في هذا الشهر ليقطعوا على الناس عباداتهم وتقربهم من الله عز وجل. فعلينا يا عباد الله الحذر من أهل الفساد، والحذر من شياطين الإنس الذين ينشطون في هذا الشهر ليقطعوا على الناس عباداتهم والتقرب من الله عز وجل. فعلينا أن نعظم حرمات هذا الشهر، وعلينا أن نصوم لله عز وجل كما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يبلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، وأعنا على صيامه وعلى قيامه، واجعلنا فيه من الذاكرين الشاكرين المتقبلة أعمالهم، واغفر لنا ولوالدينا وجميع أهلنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. شكر الله لكم حسن استماعكم، وأسأل الله أن يغفر لي ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين، وأسأل الله أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وأسأله أن يثقل به الموازين يوم القيامة، وأعتذر منكم على الإطالة، وجزاكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.